بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. نستمر وإياكم في التعليق على أحاديث كتاب اللؤلؤ والمرجان، ونسأل الله عز وجل التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. حديث زيد بن ثابت عن أنس أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت: كم بينهما؟ قال: قدر 50 أو 60، يعني آية. حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل السحور وبركته. والحديث الأول، حديث أنس رضي الله عنه، يدل على حث النبي صلى الله عليه وسلم على العناية بأمر السحور واستحباب أكل هذه الأكلة المباركة. قال النووي رحمه الله: وأجمع العلماء على استحبابه وأنه ليس بواجب، فمن لم يتسحر فلا إثم عليه، لكنه ترك هذه السنة. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن في تناول السحور بركة، والبركة كما قال العلماء ظاهرة من جهة حصول النشاط للبدن، وأن في هذه الأكلة في هذا الوقت، خاصة إذا كانت قبل الفجر بقليل، يكون فيها إعانة للإنسان في إنجاز أعماله ومهامه في يومه وفي نهاره أثناء صيامه، فيكون نشيطا. وكذلك إذا تسحر واعتنى بهذا الأمر يسهل عليه أن يتطوع بالصيام، يعني أن يكثر من صيام النافلة، لأنه لا يجد فيها مشقة وتعب، لأنه يأخذ شيئا من الطعام في وقت قريب من وقت بداية الصيام. والسحور فيه عون للصائم في أعماله كلها، ويحصل السحور بأي نوع من أنواع الأطعمة، حتى لو كان بشيء يسير من الماء تحصل بإذن الله عز وجل البركة. فكما بين أهل العلم، السحور ليس شرطا في صحة الصيام، فمن لم يتسحر صومه صحيح، لكن يحرص على هذه الفضيلة واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في العناية بهذا السحور مخالفة لأهل الكتاب، مع ما في هذا الوقت إذا كان قبل الفجر يكون وقتا مباركا كما جاء في الأحاديث. وقد قال عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن وقت السحور يبدأ من بعد منتصف الليل. بعض العلماء يقول الوقت يكون من بعد منتصف الليل، لكن الأقرب والراجح والله أعلم أن الوقت يكون في آخر الليل، يكون في آخر الليل، كلما اقترب من الفجر كان أفضل، كما جاء في الأحاديث الأخرى. أما الأكل، يعني بعد مثلا في رمضان بعد صلاة التراويح مباشرة مثلا أو قبل منتصف الليل، فهذا ليس بسحور، هذا ليس بسحور، هذا قد يسمى عشاء، قد يسمى أكلة، لكن لا يسمى سحور. ودل حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه على الحث على تأخير السحور إلى قبل الفجر، ونقل الإجماع على ذلك، يعني على استحباب أن يكون السحور، وأفضل وقت له أن يكون قبل الفجر بقليل، كما قال: تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت: كم بينهما؟ قال: قدر 50 أو 60، يعني آية، يعني قدر قراءتها، الوقت اللي يستغرق الإنسان للقراءة، وقت يسير ليس طويل. وفي الحديث ما يدل على حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم، وجلوسه مع أصحابه وأكله معهم، واجتماعهم كذلك على أكلة السحر هذه. وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم معهم لما قال أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. وأخذ منه العلماء لما قال قدر 50 أو 60 يعني آية أنه في الحديث تقدير الوقت بقدر قراءة الآيات، يعني يجوز أن تقدر الوقت بقدر قراءة الآيات كما كانوا يفعلون. هذا مشعر باهتمامهم بتلاوة القرآن وبمداومتهم عليه، حتى إنهم يعلمون كم يساوي من الوقت تقريبا. والحديث الثالث دال على استحباب تعجيل الفطر، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فتعجيل الفطر مستحب، وذلك متى تحقق الإنسان غروب الشمس. وقد بين عليه الصلاة والسلام أنه ما دام الناس فيهم محافظة على هذه السنة فهذه علامة خير وعلامة استقامة على أمور الخير وقربهم من الخير. فالسنة في الفطر لما تفطر تعجل، يعني أول ما تغرب الشمس تتحقق هذا الأمر فتبدأ في الإفطار ولا تؤخر. وكذلك السنة تأخير السحور إلى قريب الفجر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام يعجل الإفطار ويعجل صلاة المغرب، يعني كان يفطر على شيء يسير في أول الوقت ويبدأ بصلاة المغرب كذلك مباشرة في أول وقتها، فيفطر في أول الوقت قبل أن يصلي ثم يبدأ بالصلاة. فالسنة أن يفطر الإنسان مباشرة ولا يؤخر الفطور، وكذلك السنة أن يعجل السحور.
تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار. حديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب ثم رمى بيده هاهنا ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم.
هذه الحديث في باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، وهي تدل بمعناها على ما سبق من تعجيل الفطر وعدم تأخيره عند تحقق مغيب الشمس، لأن وقت الصوم وهذه العبادة ينتهي وقتها إذا غربت الشمس وبدأ الليل. فدل الحديث الأول عن عمر رضي الله عنه على أن وقت الصوم ينقضي ويذهب بمغيب قرص الشمس، وأن الصوم قد انتهى، وأن الصائم تم صومه، وبعد ذلك لا يوصف بإيش؟ بأنه يصوم أو يتقرب إلى الله عز وجل ويتعبد بالإطالة والتأخير، لأنه بغروب الشمس دخل الليل، والليل كما يقول العلماء ليس محلا للصوم، ليس محلا للصوم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس. قال النووي رحمه الله: قال العلماء كل واحد من هذه الثلاثة، يعني الأوصاف الثلاثة هذه اللي هي إقبال الليل وإدبار النهار وغروب الشمس، ثلاثة أوصاف، قال كل واحد من هذه الثلاثة يتضمن الآخرين، يعني هذه متلازمة، إذا حصل هذا أكيد سيحصل الثاني والثالث معه، يتضمن الآخرين ويلازمهما. وإنما جمع بينها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأوصاف الثلاثة لماذا؟ لأنه قد يكون بعض الناس يعني مثلا في وادٍ أو مكان منخفض لا يرى غروب الشمس، فيعتبر ماذا؟ بإقبال الليل وإدبار النهار، بحيث لا يشاهد غروب الشمس فيعتمد إقبال الظلام وإدبار النهار اللي هو إدبار الضياء. والخير كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المبادرة والتعجيل بالفطر كما أرشد عليه الصلاة والسلام، وذلك فيه رفق بالصائم وعدم زيادة مشقة عليه، وهو أقوى في قبول رخصة الله عز وجل بالمباشرة والبدء في الفطر وشكر نعمة الله تبارك وتعالى. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا، يعني من جهة المشرق، وأدبر النهار، ذهاب النهار يكون من جهة المغرب. قال بعض أهل العلم: إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم حكما، يعني إذا حصل الغروب فقد أفطر الصائم حكما، لكن ينبغي أن يبادر ويفطر حسا، يعني يتناول الطعام والشراب مباشرة حتى يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه هو بمعنى الحديث الأول في آخره، واللفظ متقارب كما في الروايات. كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام صائما، فلما غربت الشمس أمر رجلا أن يجدح لهم. يجدح لهم يعني يخلط الشعير أو الدقيق باللبن أو الماء، يعني يعد الطعام اللي هو يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم ليفطر عليه. فظن الرجل أن وقت الإفطار لم يدخل بعد، لأنه يرى أن هناك شيء من الضوء والنور الباقي في السماء، فظن أن هذا النور مما هو تابع للصوم وينبغي صومه. فأخذ يراجع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: يا رسول الله، لو أخرت الإفطار قليلا حتى تتأكد من دخول وقت الإفطار اللي هو وقت المغرب، وكرر عليه ورمى بيده بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أشار نحو المشرق. وتكرير الصحابي مثل ما قلنا ومراجعة النبي صلى الله عليه وسلم الاعتقاد أن هذا الضوء من النهار الذي يجب صومه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له كما ذكر في الحديث الأول: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. وفي هذا الحديث جواز الصوم في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، وفيه تأكيد على ما مر في الحديث الأول من أن انقضاء الصوم يحصل بمجرد غروب الشمس، وفيه التأكيد على استحباب المبادرة وتعجيل الفطر، وفيه أيضا تذكير العالم بما يخاف أنه قد يكون نسي هذا الأمر فينبه، وهذا أخذ من فعل الصحابي رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أخذ العلماء من هذا الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انزل فاجدح لي، أنه يجوز أن يفطر الإنسان على غير التمر أو على غير الرطب، وأن الفطر على التمر والرطب ليس واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يفطر عليهما، لكن بين الأفضلية في أحاديث أخرى. ونبه العلماء على أن من غربت عليه الشمس وليس عنده ما يأكله أو يشربه ليفطر عليه، فالأفضل له أن ينوي بقلبه، ينوي أنه أفطر، ينوي النية، ومتى ما وجد الطعام والشراب يبادر إلى الإفطار بهما.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الوصال في الصوم. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل، قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله، قال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال، مرتين قيل: إنك تواصل، قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. حديث أنس رضي الله عنه قال: واصل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشهر، وواصل أناس من الناس، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو مد بالشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إني لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقين.
إني أظل
يطعمني ربي ويسقين. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل، قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين.
هذه الأحاديث في النهي عن الوصال في الصوم، والوصال معناه أن يواصل الإنسان بين اليومين في الصوم ولا يفطر بينهما، يعني يصوم اليوم الأول، إذا جاء وقت المغرب لا يفطر، يستمر على الصيام ويفطر في اليوم الثاني أو الثالث في بعض الصور، كل هذا وصال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك لما فيه من المشقة على المسلمين، وفيه مخالفة لهديه عليه الصلاة والسلام لما أمر بتعجيل الفطر، يعني يلزم من الوصال تأخير ماذا؟ الفطر. فالمبادرة إلى ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وما أكده هذا هو المتعين، يعني على المسلم أن يحرص عليه فيبادر في الإفطار. وكل هذه الأحاديث تدل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم. قال بعض أهل العلم هذا الوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إني لست كهيئتكم، وبعض العلماء يقول ليس من الخصائص، يعني خلاف بين العلماء هل هو من الخصائص أو ليس من الخصائص، لكن بالجملة أنه منهي عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الأمر قال إني لست كهيئتكم. وأيضا مما يشعر بتأكيد النهي عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تأخر الهلال يعني لزدتكم، من باب التأكيد على النهي والإنكار على الذين استمروا في الوصال في الصوم، وأنه لا ينبغي لهم التكلف والتعمق والتشديد على أنفسهم في أمر ليس مستحبا، يعني حتى لو قيل أنه جائز فهو ليس مستحبا. فلذلك بعض أهل العلم يقول أنه مكروه وبعضهم يقول أنه محرم، والأقرب في حكم الوصال أنه محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عليه عنه لما قال كالمنكل لهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد منهم أن يفعلوا هذا الفعل. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم لم يفهموا من نهيه إلا الإشفاق والرحمة بهم حتى لا يشق عليهم الأمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين قال إني لست كهيئتكم يطعمني ربي ويسقين. فسر هنا يطعمني ربي ويسقين إما بأن الله عز وجل يجعل عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يجعل فيه قوة الإنسان الذي أكل وشرب، يعني القوة الناتجة عن الطعام والشراب، وأنه يستغني عن ذلك بما يهبه الله عز وجل. وفسر كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من طعام الجنة في الليل، يعني بمعنى أبيت عند أو أظل عند ربي. وعلى كلا الأمرين النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الوصال في الصوم، وهذا من تمام شفقته ورحمته، وأيضا حتى لا يمل الإنسان ويحس أن الطاعة ثقيلة عليه ويعرض نفسه بعد ذلك للتقصير والإخلال بالطاعات خاصة الواجبة على الإنسان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فاكلفوا من العمل ما تطيقون، والله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالمطلوب من كل مسلم ومسلمة في جميع الأعمال والخير والبر أن يشتغل بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وبما يستطيع أن يفعله مما هو مرغب فيه، يعني يحرص على فعل الفرائض والواجبات ويلتزم بها، الأمور المستحبة يفعل منها ما يستطيع بحيث أنه لا يتركه بعد فترة، يعني يبدأ مثلا يلزم نفسه بأمور شديدة عليه وأكثر من طاقته وقدرته مع ظروف عمله مع أوقاته الأخرى، ثم يترك بعد يوم أو يومين أو بعد أسبوع. لا، اختار من الأعمال الصالح ما تستطيع أن تستمر عليه ولو كان قليلا، ما دمت قد فعلت الواجبات فباب الخير والتطوع مفتوح، المهم أن يستمر الإنسان على الطاعة. وهذه الأحاديث كلها تدل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته عليه الصلاة والسلام لما قال في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم رحمة لهم.
قال رحمه الله تعالى باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته. حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت. حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه.
هذه الحديث فيها بيان لحكم القبلة للصائم وكذلك المباشرة. الحديث الأول دليل على جواز التقبيل للصائم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت أم المؤمنين عائشة إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت رضي الله عنها، فأثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، فهذا دليل على جواز التقبيل للصائم. وضحك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مشعر أنها صاحبة القصة والرواية لكنها لم تصرح باسمها. قال النووي رحمه الله وكونها يعني أشعرت أنها صاحبة القصة هذا فيه يعني يكون أبلغ في إثبات القصة وثقة الناس بحديث عائشة رضي الله عنها لما روت لهم الخبر. وفي الحديث كذلك جواز الحديث عما يستحيى منه في من أجل إظهار الحق، يعني هي لم تتكلم عن هذا الأمر، مع أنه يستحي قد يستحي الإنسان من ذكره، إلا من باب بيان الحكم الشرعي، بيان الحكم الشرعي، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم معتبر وحجة نأخذ منه ونتعلم منه، كما نتعلم من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم من أفعاله. وفي الحديث الثاني أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل زوجاته ويباشرهن. المباشرة هي الاستمتاع بالزوجة فيما دون الجماع، فيما دون الجماع نحو يعني المداعبة والمعانقة والتقبيل يدخل في ذلك، فكل هذا جائز للصائم، الأصل أنه جائز للصائم. لكن بينت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: وكان أملككم لإربه، يعني أكثركم قدرة على التحكم في عدم الوقوع في الشهوات الممنوعة والمحرمة أثناء الصوم، أثناء الصوم. ومن هذا قال أهل العلم أن الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه لا بأس للصائم بتقبيل زوجته مطلقا، سواء كان كبيرا في السن، شيخا كبيرا في السن، أو كان شابا، لكن مع الحذر من الوقوع في المحذور اللي هو الجماع بالنسبة للصائم. ونبهوا قالوا: إذا كان يعلم من نفسه شدة شهوته وأنه إذا قبسه فله ذلك، وله أن ينام مع امرأته من غير جماع، يعني وهو صائم، فلا حرج في ذلك كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر عليه الصلاة والسلام فعله. وفي هذه الأحاديث حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ولطفه معهم وحسن معاشرتهم بالمعروف، يعني نتعلم من هذا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بهذه الأمور مع بعده عن المحظور والمحرم، ولا يعني نجد ما قد يحصل من بعض الناس من الشدة والغلظة والقسوة مع الزوجات أو مع النساء. فينبغي أن ننتبه لهذه النقاط المهمة في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وزوجاته، وكذلك كما تعامل مع صحابته وتواضع عليه الصلاة والسلام، ومر معنا أنه تناول السحور معهم عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله مباشرة، قال: أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل هذه، يعني يقصد من؟ أم سلمة رضي الله عنها، أمه اللي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، يعني يفعله، كما أخبرت أم المؤمنين عائشة. فقال: يا رسول الله، قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني كان يقول: أنت يا رسول الله مستثنى من هذا الحكم، ويجوز لك ما لا يجوز لغيرك. فقال عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لأخشاكم، إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. يعني معنى هذا لما قال لسنا مثلك أو كذا، لما قال قد غفر لك، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له الحكم، أن هذا الشيء لو كان حراما وممنوعا لكنت أنا أول الناس امتناعا منه، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. وأخذ العلماء من هذه الأحاديث أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة، وأن تركه كذلك حجة بضوابط كما يذكر العلماء، يعني يبينون متى إذا قصد به البيان والتعبد ونحو ذلك. إذن أفعال أقوال النبي صلى الله عليه وسلم حجة نأخذ بها، وأفعاله عليه الصلاة والسلام وكذلك ما يتركه عليه الصلاة والسلام يكون حجة، لأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذه الأمور قدوة لنا وأسوة عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله تعالى: باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. حديث عائشة وأم سلمة عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. فقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة. ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة، فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم.
هذا الحديث في صحة صوم من طلع عليه الفجر، والمقصود هو الفجر الصادق وهو جنب، وأن صومه صحيح. وهذه القصة كانت في ولاية مروان على المدينة في خلافة معاوية رضي الله عنه. في بداية الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول يعني أن من أدركه الفجر وهو جنب يعني من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم، إذا قام من نومه يعني عند دخول الفجر وكان جنبا في تلك الحال سواء باحتلام أو بجماع فإنه لا يصوم، هكذا كان يقول رضي الله عنه. ثم ذكر أنه حين بلغه قول أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما رجع عن ذلك، وكما جاء في مسلم قال أبو هريرة رضي الله عنه لما نقل له كلامهما قال أهما قالتاه؟ قال نعم، قال هما أعلم، هما أعلم. ثم كما بين هنا عندنا قال في آخر الحديث كذلك حدثني الفضل بن عباس، نسب ما كان يقوله رضي الله عنه أنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، إنما سمعه ممن؟ من الفضل بن عباس، وليس من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. وهنا يبين أهل العلم يقولون أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأحوال أعلم من بقية الصحابة، لأن هذه الأحوال تكون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تحصل معه، فينقلون هذه الأشياء، لأن قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، فهذا يدل على صحة صوم الجنب إذا طلع عليه الفجر. وقال النووي رحمه الله أن هذا الذي نقلته من المؤمنين عائشة وأم سلمة هو الموافق للقرآن في آيات الصيام، قال فإن الله تعالى لما أباح الأكل والمباشرة التي هي الجماع هنا إلى طلوع الفجر كما في قوله سبحانه فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لما أباح الله هذه الأمور إلى الفجر قال ومعلوم أنه إذا جاز الجماع إلى طلوع الفجر لزم منه أن يصبح جنبا، اللازم من جواز هذا الفعل إلى هذا الوقت أنه سيصبح جنبا بعد ذلك، المقصود أنه يصبح يعني يدخل عليه وقت الفجر الصادق، أو نقدر نقول يعني يؤذن عليه أذان الفجر وهو على جنابة، ليس وهو يجامع، لا هو جنابة من أثر الجماع لأنه لم يغتسل. ويصح صومه، لماذا؟ قال لزم منه أن يصبح جنبا ويصح صومه لقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. وفي مسلم يعني نفس الحديث روايته قال عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة، يعني لتخبره بما تقول أم المؤمنين عائشة وأم سلمة، الذي قال هو مروان وكان هو الأمير والوالي. فقال النووي يعني من فوائد هذا الحديث معنى أمرتك، معنى هذه العبارة أمرتك أمرا جازما، يعني يأمره وهو ولي الأمر يأمر وأن يذهب إلى أبي هريرة. قال رحمه الله وأمر ولاة الأمور تجب طاعته في غير معصية، لذلك ذهب. ولما قال لولا مروان، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك، وهذا من الطاعة الواجبة لولاة الأمر. قال النووي رحمه الله أجمع أهل هذه الأمصار على صحة صوم الجنب سواء كان من احتلام أو جماع، وبه قال جماهير الصحابة والتابعين، فالمسألة فيها إجماع أن الصوم صحيح. مثل الجنب نبه العلماء المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض والنفاس، يعني إذا طهرت قبل الفجر لكنها لم تغتسل وطلع الفجر عليها وأذن المؤذن فإن صومها صحيح، صومها صحيح كحال الجنب الذي ذكر عندنا في الحديث، سواء تركت الغسل عمدا أو سهوا، سواء كانت معذورة أو غير معذورة فصومها صحيح، فليس من الشروط أن يغتسل الجنب أو الحاض أو النفساء قبل طلوع الفجر لصحة الصوم، مع التنبيه أنه ينبغي لهم أن يبادروا بالغسل حتى يصلوا صلاة الفجر في وقتها، وكذلك الرجل يصلي مع الجماعة، فمن أتى أهله في الليل ثم أصبح جنبا فصومه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ويغتسل ويصلي الفجر عليه الصلاة والسلام. قلنا أن المرأة كذلك إذا تيقنت من الطهر من الحيض والنفاس قبل طلوع الفجر فصومها صحيح، وتنوي من الليل، يعني تنوي لأنها تحتاج أن تبيت النية من الليل، خاصة إذا مثلا بدأت في الصيام في رمضان ثم جاء الحيض مثلا فانقطعت النية الآن بحصول هذا العذر، إذا طهرت تحتاج أن تبيت النية مرة أخرى حتى تصوم مع نية كاملة فترة الصيام، فصومها إذن صحيح وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر.
قال رحمه الله تعالى: باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه، وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع. حديث أبي هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الآخرة وقع على امرأته في رمضان، فقال: أتجد ما تحرر رقبة؟ قال: لا. قال: فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: أفتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل، قال: أطعم هذا عنك. قال: على أحوج منا، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال: فأطعمه أهلك. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: احترقت. قال: مما ذاك؟ قال: وقعت بامرأتي في رمضان. قال له: تصدق. قال: ما عندي شيء. فجلس، وأتاه إنسان يسوق حمارا ومعه طعام. قال عبد الرحمن أحد رواة الحديث: ما أدري ما هو، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ها أنا ذا. قال: خذ هذا فتصدق به. قال: على أحوج مني، ما لأهلي طعام. قال: فكلوه.
هذا الحديث تكرر بالروايتين عن أبي هريرة وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم، فيه التغليظ في تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم. فالجماع في نهار رمضان أحد مبطلات الصيام، فهو يبطل الصوم، فمن حصل منه الجماع وهو صائم في نهار رمضان بطل صيامه، وعليه التوبة والاستغفار وقضاء اليوم الذي جامع فيه، وعليه مع القضاء الكفارة، عليه مع القضاء الكفارة. والكفارة كما استفيد من هذه الأحاديث هي مرتبة: عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. والدليل هذه الأحاديث، ومنها حديث أبي هريرة كما في لفظ مسلم رحمه الله: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق به رقبة أو ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا، يعني كأنه تصدق على 60 مسكين. فقال: أفقر منا، يعني يستفهم، يعني كيف أتصدق على ناس أفقر مني، وبين ذلك. قال: فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، يعني يقصد المدينة، ما بين لابتي المدينة اللي هي الحرتان، والمقصود بالحرة الأرض اللي عليها حجارة سوداء، والمدينة فيها حرتان. فقال: ما بين لابته، يعني ليس في المدينة أحد أفقر مني ومن أهل بيتي. قال الراوي: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. أخذ من هذا العلماء مسألة ترتيب الكفارة لمن جامع أهله في نهار رمضان. وفي معنى الجماع إنزال المني اختيارا، كذلك مبطل للصوم. فإذا أنزل الصائم مختارا، يعني باختياره، سواء حصل الإنزال بسبب التقبيل أو اللمس أو الاستمناء أو غير ذلك، فصومه باطل، يعني يبطل صومه، لأن هذا من الشهوة التي تناقض الصوم، كما جاء في الحديث: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهو يعني في معنى الجماع. لكن الفرق أن عليه القضاء فقط في هذه الحال، في حال إنزال المني اختيارا عليه القضاء دون الكفارة، لأن الكفارة لا تلزم إلا بالجماع فقط، لأن النص ورد خاصا في هذه الحال. أما إذا نام الصائم فاحتلم أثناء نومه وقام وجد أثر الاحتلام، أو حصل منه الإنزال من غير شهوة مثل من به مرض، فهذا لا يبطل صومه، لا يبطل صومه لأنه لا اختيار له في ذلك، لأنه ليس مختارا. والعرق يسمى قال الزبيل، يعني نقل النووي رحمه الله قال والعرق عند الفقهاء ما يسع 15 صاعا، يعني مثل الشيء المصنوع من السعف ونحوه الذي يوضع فيه الطعام أو يوضع فيه التمر، قال ما يسع 15 صاعا وهو 60 مدا لكل، يعني لكل مسكين مد، هذا معناه. واللابتان قلنا هي الحرتان، وهذا الحديث دل على أن كفارة الجماع في نهار رمضان على الصحيح من أقوال أهل العلم تكون مرتبة، يعني ليست على التخير، تكون على الترتيب، العتق ثم الصوم ثم الإطعام. وأخذ من هذا الحديث إعانة المعسر في الكفارة، النبي صلى الله عليه وسلم قال له اجلس وأعانه في الكفارة. وفي كذلك استعمال الكناية فيما يستقبح ظهوره بلفظه الصريح، فهو لم يصرح بأمر الجماع، قال وقعت على امرأتي، وهذا من حسن الكلام وعدم التصريح عن الأمور المستقبحة والتي يستحيا منها لعدم الحاجة إلى ذكرها بلفظها الصريح، إنما المقصود هو بيان الواقع بالعبارة التي تدل عليه مع بعد عن العبارة الصريحة. وفي الحديث رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالمتعلم ولطفه في التعليم عليه الصلاة والسلام، وكذلك فيه الذم على الندم، عفوا الندم على المعصية واستشعار الخوف لما قال هلكت وقال إيش يعني احترقت أو نحوها، فهذا فيه الندم واستشعار الخوف عند فعل المعصية.
قال رحمه الله تعالى: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ فقالوا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
هذه الحديث في جواز الصوم والفطر للمسافر، والسفر من الأعذار التي تبيح الفطر في رمضان مع وجوب القضاء بعد ذلك، لقول الله تبارك وتعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وجاء هذا الأمر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيباح للمسافر الفطر في رمضان مع قضاء الصوم بعد ذلك. وقد اختلف أهل العلم في الترخص برخص السفر لمن سافر سفر معصية، يعني هل من سافر سفر معصية مثلا يضربون يقولون مثلا قاطع الطريق إذا سافر ليقطع الطريق هل يترخص برخص السفر؟ هل يقصر الصلاة؟ هل له الفطر في رمضان؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول يقصر ويأخذ بالرخص إذا كان السفر مباحا ويمنع من سافر معصية، لكن الأقرب أن الرخصة غير مرتبطة بنوع السفر، وأن الرخصة للكل، لمن سافر في الخير أو سافر في الشر، وأن هذا الحكم مستقل كما هو مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله، هذا الأقرب، لأن الله عز وجل قال: وإذا ضربتم في الأرض، فلم يقيد السفر بكونه سفر طاعة أو سفر معصية. والمسألة خلافية بين أهل العلم. والحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فيه، يعني خرج في رمضان لفتح مكة، وكان في العام 8 من الهجرة، فلما بلغ الكديد الماء، يعني منطقة فيها ماء بين قديد وعسفان، قدرت بأنها تبعد عن مكة قرابة 90 كيلو، أفطر النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر الناس معه، والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يشق عليهم. والحديث الثاني لما رأى رجلا ظلل عليه فقالوا صائم، قال ليس من البر الصوم في السفر، المقصود هنا أنه ليس من البر في هذه الحال إذا وصل الأمر إلى شدة التعب والمشقة والحرج، وأنه يظلل عليه لأنه منهك ومتعب بسبب الصوم، فليس فعله هنا من الخير ومن البر، فالخير له أن يفطر لئلا يتضرر بالصوم. والحديث الثالث فيه دليل لمذهب الجمهور من أهل العلم في أن المسافر يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر، كلا الأمرين جائز للمسافر. فالمسافر إذا صام صح صومه وأجزأه، ولكن بشرط ألا يشق عليه، يعني إذا كان في مشقة وتعب عليه فالأفضل في حقه أن يأخذ الرخصة وأن يفطر ثم يقضي بعد ذلك. وفي الأحاديث ما يبين يسر شريعة الإسلام وسماحة هذا الدين وعدم إدخال المشقة على الناس، وكذلك هذه الأحاديث تدل على أن المسلم عليه أن يرفق بنفسه ولا يدخل نفسه في الحرج والمشقة، وأن يأخذ رخص الله عز وجل التي رخص بها، رخص لك في قصر الصلاة، رخص لك في الفطر في رمضان، فخذ بها، وإذا يعني وقعت في الحرج والمشقة فيتأكد أن تأخذ بهذه الرخص.
قال رحمه الله تعالى: باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل. حديث أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلاً الذي يستظل بكسائه، وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئاً، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر.
هذا الحديث يخبر فيه أنس رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، وكان منهم الصائم ومنهم المفطر، وكانوا في يوم شديد الحرارة من شدة الحر، يعني كانوا يحتاجون إلى أن يستظلوا، لكن لضيق حالهم وعدم توفر الأشياء عندهم رضي الله عنهم كان أفضلهم الذي يأخذ ثوبه ويغطي به نفسه ويستظل به، يعني يستظل ظلا يسيرا، فليس له إلا ما يجده من ردائه. قال: أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه، يعني بردائه أو بثوبه. وفي هذه الحال الذين صاموا تعبوا، وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، لم يستطيعوا القيام بما يحتاج إليه في السفر من الخدمة ومن جلب مثلا الإبل وسقيها وتجهيز الطعام وغيره، لم يتمكنوا بسبب الصوم. من الذي قام بهذه المهمة؟ قام بها المفطرون، ففعلوا هذه الأشياء. عند ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، يعني فازوا بالأجر الكامل لخدمة إخوانهم، لأنهم قاموا بأمر فيه نفع لأنفسهم ولغيرهم. أما الذين صاموا فكان نفعهم مقتصرا عليهم بأنهم صاموا وتعبدهم بأنفسهم، لكن البقية فعلوا الفعل الذي يتعدى نفعه. وليس المراد هنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر أنه هناك نقص في أجر من صام، ليس معنى ذلك، صومهم صحيح لكن أجر الخدمة والعناية والقيام بالعمل فاز به من المفطرون. وهذا الحديث يدل على أن الأخذ برخصة الفطر في السفر عند المشقة ومن المشقة شدة الحر فيه أن هذا أمر ينبغي أن يحرص عليه الإنسان، يعني يأخذ الرخصة لا يشدد على نفسه، فالأخذ بالرخصة خير من العزيمة هنا ومن إلزام النفس بالصوم. وفي الحديث ما يدل على ما كان عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة رضي الله عنهم من شدة العيش وعدم توفر كثير من الوسائل التي نسميها نحن اليوم وسائل الرفاهية ونحوها، فلم يكن عندهم ما يستظلون به إلا الشيء اليسير من ملابس الشخص. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.